أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحامة وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
الامر او ادوات الطلاق، هذا البحث من المباحث الهامه والعمليه في الفقه الاسلامي، فان اكثر الروايات الشريفه تتضمن الاوامر والنواهي، فهذا البحث من المباحث الاصوليه التي تترتب عليها ثمار عمليه كبيره في الفقه. ما يدل على الطلاق ينقسم الى قسمين: ما يدل بعنايه وما يدل بلا عنايه. الذي يدل على الطلاق من دون وجود اي عنايه هذا امر ماده معينه. ماده الامر هو عباره عن لفظه الامر ومشتقاتها: أأمرك، أمر فلان بكذا، فلان يأمر بكذا. ولا شك ولا ريب أن مادة الأمر تدل على الطلاق. الأمر الثاني هو صيغة الأمر المشتقة من صيغة وهيئة إفعال: اضرب، اكتب، ادرس. من هنا قالوا إن الأمر مفهوم اسمي فيدل على الطلب بالمعنى الاسمي، بخلاف صيغة وهيئة الأمر فإنها معنى اسمي أو معنى حرفين. معنى حرفين، الصيغة تتقوم بغيرها لا تتقوم بنفسها، فصيغة الأمر معنى حرفين فلا يمكن أن تدل على الطلب، لأن الطلب مفهوم اسمي. قالوا إن صيغة الأمر معنى حرفي فهي تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية التي هي عبارة عن معنى حرفي. إذن مادة الأمر تدل على الطلب بالمعنى الاسمي، وصيغة وهيئة الأمر تدل على النسمة الطلبية على النسمة الإرسالية. هنا نحن ننتزع الطلب، مفهوم الطلب من دون أي منامه، بالتبادل. بمجرد أن تقرأ أجراس أسماعك مادة الأمر أو صيغة الأمر تستنتج الطلب من دون أي منامه. وأما القسم الثاني فهو الذي يدل على الطلب مع وجود العناية، مثل استخدام صيغة الفعل الدال على الطلب: يا ابن رسول الله، رجل شك بين الأولى والثانية، قال يريد، قال يمضي. هنا يعين يمضي يصلي يصوم. هذه الصيام ليست مادة الأمر ولا صيغة الأمر، وإنما في المضارع يريد يمضي يقضي يصلي يصوم، لكن لم يقصد بالفعل المضارع الحكاية، وإنما قصد الطلب وقصد الأمر. وهنا عناية دقيقة تحتاج إلى تصوير، سيأتي تصويرها بأحد أنحاء ثلاثة، لكن الآن أنا أقرب لك المطلب بشيء بسيط. رجل شك بين الأولى والثانية، قال يعيد، المفروض ماذا يقول؟ أعد. قال يعيد، يعني كأنما الإعادة مفروض عنها، فقد تحققت الإعادة وأنا أخبرك بوقوعها. قال يعيد، رجل شك بين الأولى والثانية، قال أعاد. أعاد يخبر عن وقوع الإعادة، مع أن الإعادة ما تحققت، يعني كأنما يريد أن يقول له أصلا الإعادة مفروض عنها، أنا أخبرك عنها بعد وقوعها. لاحظ الثنائي كيف؟ يعني المفروض من زمان يعيد صلاته، أنا أخبرك عنها، أعاد. المفروض من زمان أعاد، من زمان يعيد، مو الآن أطلب منك أن يعيد. واضح أو لا؟ ولذلك يقولون صيغة الفعل فعل المضارع الدال على الطلب أبلغ من صيغة الطلب، أبلغ من الأمر أو صيغة الأمر. وهذا ما يؤكد عليه كثيرا المحقق النواقي رحمة الله عليه في كتابه مستند الشيعة. حتى النواقي أستاذ الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري 10 سنوات مدة دراسة للخارج، يتنقل من مكان إلى مكان ومن حوزة إلى حوزة، النجف وكربلاء وقوم وأصفهان ومشهد وبروجرد وكاشان و راجع سيرة الشيخ الأنصاري. لكن أكثر أستاذ درس عنده المرحوم الشيخ أحمد النواقي، صاحب كتاب نهراج السعادة، ابن صاحب كتاب جامع السعادة، أبو الشيخ مهدي النواقي، محمد مهدي النواقي، هو أحمد محمد مهدي النواقي، يقال درس عنده طوال 5 سنوات في كاشان، راح له كاشان درس. عموما نطلع عن صلب الموضوع، إذن ما يدل على الطلب على نحوين، إما بالعناية كما في يعيد أعاد، وإما بلا عناية كما في مادة الأمر أو صيغته. نقرأ هذا المقدمة، الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر، أمر أمرك يأمر، وصيغته صيغة الأمر افعل اكتب ادرس، مادة الأمر تدل على الطلب وصيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، والآخر ما يدل بالعناية. وما هي العناية؟ نزل المطلوب منزلة الواقع المفروض عن تحققه. طبعا تصوير وجه العناية سيأتي إن شاء الله بأحد 3 تصويرات، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يعيد أعاد، فيقع الكلام في قسمين تباعا، القسم الأول في الطلاق، تارة يقع الكلام في المعنى اللغوي وتارة يقع الكلام في المعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي فالمراد بالطلاق السعي نحو المقصود، اطلب العلم من المهدي إلى الله، يعني فليكن مقصودك العلم من المهدي إلى الله. خب كيف تطلب العلم من المهدي إلى الله؟ الطفل في مهدي كيف يطلب العلم؟ وقرب الله كيف الواحد أيضا يطلب العلم؟ هذه الرواية مشهورة بس يمكن الواحد ما تأمل فيها. هناك عدة توجيهات، يقولون حفظ التجارب عقل مستحدث كما يقول المولاني سلام الله عليه، فبالتجربة والتجربة موجودة من المهدي إلى الله. الطفل هو صغير يجرب وبتجربته يحصل على العلم. هذه نكتة قاعدة تفيد الخبراء في المنابر، اطلب العلم من المهدي إلى الله يعني استفد من التجارب في حياتك، في مدرسة الحياة، تعلم من أفق مدرسة الحياة من المهدي إلى الله. الطلب على نحوين، طلب تكويني وطلب تشريعي. الطلب التكويني، التكوين مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالطلب التكويني مأخوذ من الكينونة، بخلاف الطلب التشريعي الذي مأخوذ من التشريع وهي الأوامر والنواهي الإلهية. سين سؤال: ما الفارق الأساسي والجوهري بين الطلب التكويني والطلب التشريعي؟ إذا المثل يصير واضح. مثلا: أشرب الماء بنفسي، هذا طلب تكويني أو طلب تشريعي؟ طلب تكويني. لكن فلان أحضر لي كوب من الماء، فلان شربني الماء، هذا طلب تكويني أو طلب تشريعي؟ طلب تشريعي. ما الفارق الجوهري والأساسي بين الطلب التكويني والطلب التشريعي؟ اللي تريدون تصيرون علماء لابد تفرقون بين الأسلوبين. العالم يركز على الضابط والمعيار، هذا العالم. وأما في بيان الحقائق وتنزلها بسهولة إلى الناس فالمطلوب هو الإنسان. فالطالب والعالم لا يريد كثرة التمثيل بقدر ما يكون مقصود الضابط والمعيار، لكن لتوضح الأمور يحتاج إلى المثال والتمثيل. إلى هنا نحن ذكرنا مثالا: الطلب التكويني أشرب الماء بنفسي، الطلب التشريعي يا فلان أحضر لي الماء. سين سؤال: ما هو الفارق الأساسي بين الطلب التكويني والطلب التشريعي؟ الجواب: وجود الواسطة وعدم وجود الواسطة. شرب الماء بنفسي لا يحتاج إلى واسطة، أنا أباشر الشرب بنفسي، إذن هذا طلب تكويني. إذن الطلب التكويني هو السعي نحو المقصود من دون واسطة، من دون توسط إرادة، بخلاف الطلب التشريعي. هناك إرادة دخيلة، يا فلان أحضر لي الماء، إذن لكي أشرب الماء هناك دخل لإرادتك يا من طلب منه. إذن الفارق الأساسي بين الطلب التشريعي والطلب التكويني وجود إرادة أخرى، توسط الإرادة. الطلب التكويني هو السعي نحو المقصود من دون توسط إرادة الغير. وأما الطلب التشريعي فهو السعي نحو المقصود بتوسط إرادة الغير. إذا أردت تصير عالم أي كتاب علم تقرأ إذا في ذكر مثالين حاول أن تجد الفارق بينهما، الضابطة التي يمكن من خلالها التفريق بين الأمرين. ببيان الضابطة تفقه المسألة، وأما من دون بيان الضابطة على اصطلاحنا المنطقي حاول أن يكون الدارس بالحد التام لا بالرسم الناقص كما هو الحال في التمثيل. واضح اليوم نقرأ هذا المقدار. القسم الأول الطلب، يعني بمعنى اللغوي الطلب هو السعي نحو المقصود. لاحظ، فإن كان سعيا مباشرا، أي تحت مباشرة تخلي مليون خط، يعني شنو مباشرا؟ يعني من دون توسط إرادة الآخرين، هذا المراد بالمباشرة. كالعطشان يتحرك نحو النار فهو طلب تكوين، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه، يعني وإن كان بتوسط إرادة الآخرين فهو طلب تشريعي. الآن يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، التفتوا جيدا، قلنا إن الأمر يدل على الطلب، وهيئة الأمر تدل على النسبة الطلبية. سين سؤال، هل الأمر يدل على مطلق الطلب أو على حصة خاصة من الطلب؟ طلب على ثلاثة أنحاء. هناك طلب من المساوي إلى المساوي يقال له التماس، كالتماس الصديق من صديقه، وهناك طلب من الداني إلى العالي كطلب العبد من ربه، فهذا دعاء. والقسم الثالث، هناك طلب من العالي إلى الداني كطلب الرب من عبده وطلب المولى من عبده، فهذا أمر. النتيجة النهائية، الأمر مادتان وصيغتان لا يدل على مطلق الطلب، وإنما يدل على خصوص الطلب من العالي إلى الداني، لا من المساوي إلى المساوي ولا من الداني إلى العالي الذي هو دعاء. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى نقرأها نقطة نقطة نوضحها نقرأها. قال: ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي، وأيضا لا شك في دلالة هيئة الأمر على الطلب بمفهومه حرفي، يعني نسبة طلبية، ولكن ليس كل طلب، يعني ليس مطلق الطلب بما فيه المساوي من المساوي والداني من العالي، بل يعني خصوص الطلب التشريعي من العالي، يعني من العالي إلى الداني. واضح إن شاء الله. النقطة الأولى تكلمنا فيها عن مادة الأمر، الآن نتكلم عن هيئة الأمر. افعل، اصطد، اصطاد على وزن افعل. هيئة، والهيئة والصيغة معنى اسمي أو معنى حرفي؟ معنى حرفي، فلا يمكن أن تدل على ماذا؟ على مفهوم الإرسال، لأن مفهوم الإرسال معنى اسمي، فكيف يدل المعنى الحرفي على معنى اسمي؟ صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية. والنسبة الإرسالية تكشف عن الإرسال، ومن الإرسال ننتزع مفهوم الطلب. إذا لاحظوا معي إلى سلسلة المراتب، لاحظوا يا أخي، الأمر يدل على الإرسال، يعني مادة الأمر تدل على مفهوم الإرسال، صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية، والنسبة الإرسالية تكشف عن مفهوم الإرسال. ومن مفهوم الإرسال ننتزع الطلب، يعني هذا ما أرسل الكلب للإصطياد إلا لأنه يطلب الفريسة. فمن الإرسال ننتزع ماذا؟ طلب الصيد. إذن عندنا مفهوم انتزاعي وهو الطلب، وعندنا منشأ الانتزاع. ما هو منشأ الانتزاع؟ الإرسال. مثلا هذا شخص أعطيته سلاحا، اذهب إلى فلان واقتله، ما الذي يستفاد مباشرة؟ الإرسال. ما الذي ينتزع من الإرسال؟ طلب القتل. والله ما يصير يقول لا والله أنا ما قتلت ولا طلبت قتله، أنا أعطيت السلاح فقط ما طلبت قتله. يقولون بدلالة الأمر على الإرسال يستكشف الطلب، بدلالة منشأ الانتزاع وهو الإرسال على الطلب. إذن صيغة الأمر لا تدل على الطلب مباشرة، تدل مباشرة على الإرسال، على منشأ الانتزاع. ومن منشأ الانتزاع الإرسال نستكشف الطلب. واضح إن شاء الله. قال كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، أي النتيجة النهائية. الآن يبين كيف استخرج من النتيجة النهائية رحمكم الله. وذلك لأن مفاد الهيئة، يعني ما يستفاد من الهيئة فيها، يعني في صيغة الأمر، افعل، اصطاد، اقتل، ما الذي يستفاد؟ هو النسبة الإرسالية. ومن النسبة الإرسالية ماذا نستنتج؟ الإرسال. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود، نحو المطلوب من قبل المرسل، فتكون الهيئة، هيئة الأمر، دالة على الطلب بالدلالة التصورية، يعني بالدلالة الوضعية. تصورية وضعية بناء على مسلك السيد الشهيد. لماذا قال هنا بالدلالة التصورية ولم يقل بالدلالة الوضعية؟ لأنه لو يختلفون فيما هو المعنى الموضوع في سيد الخوئي يرى مسلك التعهد، المشهور يرى مسلك الاعتبار، سيد الشهيد يرى مسلك القرن الكي. يعني يريد أن يقول الموضوع تصورا ما هو؟ الطلب الآن موضوع للنسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه الطلب. إذن الطلب موضوع لغتان وتصوران، إلى ماذا؟ إلى الأمر وصيغة الأمر، لكن بتوسط منشأ الانتزاع مفهوم الإرسال. يا جماعة أولاد، قال وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب للدلالة التصورية تبعا لدلالتها صفة الأمر على منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع الطلب. ما هو منشأ انتزاع الطلب؟ مفهوم الإرسال. احنا انتزعنا من الإرسال الطلب، أرسل فلان لشراء الخبز، إذا هو ماذا؟ يطلب الخبز. أرسل فلان لتدريس فلان، إذا هو يطلب العلم. أرسل فلان لقتل فلان، إذا هو يطلب فلان. فإذا الأمر يدل على الإرسال، ومن الإرسال ننتزع الطلب. إذا الأمر يدل على الطلب تبعا لدلالة الأمر على منشئ انتزاع الطلب الذي هو الإرسال. قال تبعا لدلالتها تصورا على منشئ انتزاعه الذي هو الإرسال، كما أن الصيغة نفسها صيغة الأمر بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب، وليست مصداقا مجازيا استعمال حقيقي، تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود. جيد، الآن يشير إلى حقيقة، وهو أن الأمر يدل على الوجوب مادة وهيئة. هذه نتيجة متفق عليها، الأمر يدل على الوجوب، لكن ما الذي يدعي الوجوب؟ ما هو منشأ تحقق الوجوب؟ هذا اختلفوا فيه. ويذكر السيد الشهيد ثلاثة اتجاهات، الاتجاهات طبعا أكثر من هذا. مثلا السيد الإمام عندما ابن ما نذكر هنا، السيد الإمام عندما ابن الخطابات القانونية، إن شاء الله تراجعون في تهذيب الأصول تقرير الشيخ السبحاني لدروس الإمام الخميني رحمه الله. السيد الشهيد يذكر ثلاثة مسالك، احنا اليوم نشرح في الأول والثاني. المسلك الأول وهو المسلك المشهور، الدلالة بالواقع. فصيغة الأمر تدل على الوجوب بالواقع، ماذا يلزم من ذلك؟ إذا استعمل لفظ الأمر أو صيغة الأمر في الاستحباب يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، وهذا خلاف السيئة العربية. الآن حينما يقول اغتسل للجنابة والجمعة، الجنابة غسل واجب والجمعة غسل مستحب، لا يعرف أن استعمال اغتسل للجنابة استعمال حقيقي، واغتسل للجمعة استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا المسلك الأول التماس دعاء في أمان الله في دعاء الله، الله خليفتي عليكم. المسلك الأول يرى أننا نستفيد الوجوب من مادة الأمر ومن صيغة الأمر ببركة الوضع اللغوي، هكذا وضعت العرب مادة الأمر وصيغة الأمر للوجوب. إشكال يلزم من ذلك أنه إذا استعملت مادة الأمر أو صيغة الأمر في غير الوجوب يعني الاستحباب يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، والحال نحن بوجداننا العرفي بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان ندرك أن الاستعمال حقيقي، أن الاستعمال حقيقي في الموردين في الوجوب والاستحباب. واضح إن شاء الله. إذا لا بد من مسلك آخر، وهو ما ذهب إليه المحقق النايني وتلميذه العقيل السيد الخوئي من أن منشأ الوجوب هو حكم العقل لا الوضع للضروري. يعني اللغة الأمر موضوع للطلب مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. ببركة القرائن العقلية العقل يحكم بالوجوب لا بالاستحباب. هذا ما سيأتي بيانه يعني إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار. طبعا من بعد قد تقول هذه الثمرة يا أخي النتيجة واحدة خلصنا ده وقتنا ضرب وجيتنا كلهم قالوا أن الأمر يدل على الوجوب. جيت عسعس من الواضح لولا من العقل لولا خطابات قانونية وخطابات تشريعية لولا يا أخي خلصني سيدة الأمر تدل على الوجوب. لا هناك ثمرة هناك ثمرة على أساسها تختلف. سيأتي بيان الثمرة شيئا ما في مناقشة القول الثاني. نقرأ هذا المقدار. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا فأقول كلهم تقريبا في الغالب هكذا دلالة الأمر مادة وعيلة على الوجوب أمرك أو تفعله على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا. هذا الطلب هو وجوب ما ينقرن على ذلك القرين أنهم يذمون التارك للالتزام. قوم أخوك يقول لك أنت قال قوم حرك قوم حرك ذمهم يرون أن التارك عبارة عن ماذا؟ يرون أن التارك للالتزام يستحق الذم يعني هم يستشعرون اللزوم. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة يعني منشأ الدلالة على الوجوب منشأ الوجوب اختلفوا فيه وتفسيرها تفسير هذه الدلالة إلى عدة أقوال. القول الأول طبعا هذا القول المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا كما في محاضرات في أصول الفقه السيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 13 أن ذلك بالوضع يعني أن الوجوب بسبب الوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع لغتان للطلب الناشئ من داع جزومي وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئ من ذلك يعني من داع لزومي ودليل هذا القول هو التبادل والتبادل علامة الحقيقة مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المنشآت لتفسير هذا التبادل المنشأ الثاني العقل المنشأ الثالث إذا أبطلنا جميع الأقوال انحصر في القول الأول. طبعا إحنا إشكلنا هذا القول الأول أنه يلزم من ذلك أنه إذا استعمل الأمر في الاستحباب يكون الاستعمال استعمال مجازي لأنه استعمال الشيء في غير ما وضع. القول الثاني للمحقق النائيني رحمه الله وسيد الخوئي. سيد الخوئي والمعتبران للمحقق النائيني يقولان هكذا الوجوب لا يستفاد من النار الوجوب ليس مدلولا لفظيا وانما هو بسبب حكم العقل. العقل لديه معادله تتالف من شقين الشق الاول اقل الشق الثاني عدم الاقتران بعدم الترخيص في المخالفه. فكل طلب لم يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بوجوبه. مثلا أحضر الماء ثم بعد ذلك أقول لا تزاحم حاضر إحضار الماء ليس بلازم. هنا ماذا يستفاد من هذا الطلب استحباب؟ ولكن إذا قال أحضر الماء سكت ولم يقترن الطلب بجواز المخالفة، لم يقترن بالترخيص في المخالفة، حينئذ يحكم العقل باللزوم. إذن العقل يحكم بأن كل طلب يصدر ولم يقترن بالترخيص في المخالفة فهو طلب لازم. إذن الطلب على نحوين، طلب مقترن بالترخيص في المخالفة وطلب غير مقترن بالترخيص في المخالفة. الطلب المقترن بالترخيص في المخالفة، جواز الترخيص في المخالفة، هذا طلب غير لزومي، طلب استحبابي. وأما الطلب الذي لم يقترن بالترخيص في المخالفة فهو ماذا؟ فهو طلب لزوم. إذن اللزوم من وين استفدنا؟ ليس من الوضع اللغوي كما عليه القول الأول، من حكم العقل. العقل يقول اقترن أو لم يقترن. إذا اقترن بالترخيص يعني استحباب غير لازم، إذا لم يقترن فهو لازم، فهو واجب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النعيمي رحمه الله من أن ذلك على الوجوب، نشأ الوجوب بحكم العقل، يعني بسبب حكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلول بالطلب. المدلول اللفظي للأمر هو الطلب، يعني مطلق الطلب لزوميا أو غير لزوم. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. وبهذا الحال لحاظ عدم الاقتران بالترخيص في المخالفة يتصف بالوجود، يتصف الأمر بالوجود. بينما إذا اقترن يعني الأمر بالترخيص المذكور، الترخيص في المخالفة، لم يلزم العقل بموافقته. وبهذا اللحاظ الاتصاف بالاقتران بجواز الترخيص المخالفة يتصف بالاستحباب. واضح ولا؟ الآن لاحظ المناقشة، ما أروعها من المناقشة. المناقشة الأولى، سماحة الشيخ قال أحضر الماء، مروان أحضر الماء، ولم يقل فيما بعد ذلك لا تزاحم حالك، لا أريد الماء، لم يقل، فقط قال أحضر الماء. لكن أنا بمعرفتي بسماحة الشيخ أعرف أن هذا الطلب لم يصدر عن ملاك لزومي عنده. يحب يمزح إياه، يحب الورطة، قال له أحضر الماء، يريد تعبه بس مو على نحو الوجوب وعلى نحو اللزوم. هنا بحسب الضابطة العقلية يصدق عنوان الوجوب عليها ولا؟ يصدق أنه طلب لم يقترن بالترخيص، لكن العرف يرون أن هذا الطلب وجوبي أو غير وجوبي، لزومي أو غير لزومي. العرف يرى أنه غير لزومي. إذن منشأ الوجوب عدم الوجوب، منشأ اللزوم عدم اللزوم، هو الملاك اللزوم والملاك غير اللزوم. سبب اللزوم الملاك، إذا كان الملاك ملزما حقق الوجوب، إذا كان الملاك غير لزومي ما يحقق الوجوب.
فالذي سبب الوجوب والذي كشف عن الوجوب هو البناء، وليس الاقتران بجواز المخالفة أو عدم الاقتران. سيدنا الخوري شيخنا النائيني، أنت جعلت أن السبب المحقق للوجوب أو الشيء الكاشف عن الوجوب هو الاقتران وعدم الاقتران. لا نسلم، نحن نقول إن الذي يكشف عن الوجوب وعدم الوجوب، الذي يكشف عن اللزوم وعدم اللزوم، إنما هو البناء وليس الاقتران بجواز المخالفة أو عدم الاقتران. واضح إن شاء الله. المناقشة الأولى نقرأها، المناقشة الأولى بسيطة سهلة، المناقشة الثانية عميقة والثالثة أعمق. نقرأ الآن المناقشة الأولى. قال: ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. لماذا؟ قال: لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، الشيخ ما قال لا سامح حال ما أخص، لكن اطلع على أن من طلبه المولى نشأ من البلاد غير لزوم داعي الامتحان، ملاقين لزوم يريد يمتحن يختبر. الأبو يريد يختبر ولده، وأصلا ما يريد المال، يريد يختبر يطاوع أو ما يطاوع. إذا اطلع على من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. يعني يريد أن يقول الوجوب منشأه الملاك، والذي يكشف عن الملاك هو اللفظ، لا أن اللفظ هو الذي يسبب الوجوب. واضح ولا؟ اللفظ كاشف عن الملاك، والملاك هو الذي يسبب الوجوب. فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول الله لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. يعني بعبارة أخرى، إن سببا تحقق الوجوب واللزوم هو البناء، وليس السبب عدم الاقتران بالترخيص، وهذا السبب وهو البناء له كاشف. ما الذي يكشف عنه؟ اللفظ الذي يكشف عنه. النتيجة النهائية العقل لا يحكم بمجرد عدم الاقتران بالترخيص، لا يحكم بالوجوب. حكم العقل فرع إحراز الملاك، إذا العقل أحرز وجود الملاك الملزم حكم الملاك، لم يحرز وجود الملاك الملزم لا يحكم هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى، ومفادها أن المدار كل المدار على وجود الملاك في مرتبة سابقة على عالم الألفاظ، لا أن هذه الألفاظ الاقتران بالمخالفة على المخالفة هي المسببة لحكم العقل. وثانيا وثالثا يأتي عليهما الكلام، وصلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على